فإذا تنحصر نقاط الخلاف جدا في هذا الباب. ثم نذهب إلى الركن الثاني وهو الإيمان بالكتب المنزلة. فلا خلاف في الإيمان بالكتب إجمالا، ولا خلاف في أن القرآن كلام الله. الخلاف فقط هو فيما يتعلق بالتكلم اللفظي، وهذا راجع إلى صفة من صفات الله وقد سبقت. فقد اختلف هل القرآن صفة الله أم لا. الذين يقولون هو صفة الله مقصودهم أن الله تكلم به، لكن هل يوصف بعد ذلك بالتكلم، هل يوصف هذا الكلام نفسه بكونه صفة بعد أن تكلم الله به؟ هذا محل خلاف. فالقرآن فيه صفة الله التي لا اختلاف فيها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. هذا ليس فيه خلاف أنه صفة الله، لكن فيه أيضا صفة عدو الله. ذرني وما خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. هذا من صفات عدو الله. وكونه يحفظ في الصدور ويكتب في المصاحف، ويأتي يوم القيامة يجادل عن صاحبه تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يقتضي انفصاله عن الذات والصفة لا تنفصل عن الذات، فهذا سبب الخلاف وهو سبب معقول مع اتفاقهم على أن الكلام النفسي الذي يعبر عنه بعضهم بنوع الكلام أو جنس الكلام أنه صفة ملازمة لذاته. لما الخلاف فقط في الكلام اللغوي الذي يسميه بعضهم أيضا آحاد الكلام، فينحصر تنحصر شقة الخلاف في مسألة ضيقة. الركن الثالث هو القدر، الإيمان بالقدر. وهذا أيضا مسائله لا خلاف في أن الأمور كلها بعلم الله، وأنها مكتوبة عنده، وأنها لا يقع منها شيء إلا وفق علمه وكتابته بين أهل السنة. إنما اختلافهم فقط في أفعال العباد، هل هي من فعل الله بمعنى أن العبادة يكسبونها ولهم إرادة وقدرة لا توجدها، أو أنها من فعل العباد وهي من خلق الله، فلم يختلفوا أنها من خلق الله، الله خلقكم مما تعملون. لما الخلاف فقط في نسبتها بعد ذلك، فمن المعلوم أنها قطعا تنسب للمخلوق وأنه يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها، لكن وجه تعلق المخلوق بها هو الفعل المطلق أنه هو الذي فعلها وهذا الصحيح، أو أنها كسب أي أن له قدرة وإرادة لا تتعلقان بإيجادها، فتحصل الأعمال عند الإرادة والقدرة لا بها، وهذا الذي يسمى بنظرية الكسب. فالخلاف إذا محصور جدا شقته محصورة. هذه هي مسائل الخلاف في العقيدة، هي كبريات مسائل الخلاف، ما سواها كله تفصيلات وجزئيات، هذا بين أهل السنة طبعا. أما ما سوى ذلك فكله ابتداع وخروج عن هذا المنهج العقدي الصحيح. فالبدء بنقاط الاتفاق من الآداب المهمة في مراعاة الخلاف. الأدب الثاني عدم الزحف والاستطالة. فالمتخالفان لا بد أن يتأدبا بالأدب الشرعي، فلا يستطيل أحدهما على الآخر ولا يجرحه. وقد قال الله تعالى في مخاصمة الكفار: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. الأدب الثالث عدم رفع الصوت. فرفع الصوت في حال الخلاف مدعاة لدخول الشيطان ومدعاة لترك الأدب السابق وهو الاستطالة، ولهذا حذر منه الله تعالى فقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الأدب الرابع قبول الحق والإنصات له. فلا بد أن يكون مختلفان يطلبان الحق وينصتان له ويقبلانه، فالذي يصم عن الحق ولا يقبله لا يمكن أن يتأدب بأدب الخلاف أصلا. ولهذا قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهم يستمعون أولا ثم يتبعون. ونعى على الكفار قولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلا بد من الإصغاء للخصم حتى يسمع الإنسان ما عنده، ولا بد أن يقبل ما فيه من الحق. ولهذا علمنا الله في مجادلة المشركين أدبا عجيبا فقال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي على هدى، وأن المشركين هم على ضلال مبين. لكنه أتى بأول في هذا الأسلوب لأدب الخلاف، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاف مع المشركين يخاطبهم بأحب أسمائهم إليهم. فلما أتاه عتبة بن ربيعة قال له اسمع أبا الوليد وكناه، وهذا يقتضي الأدب مع كل مخالف، فلا فائدة من نقص الأدب معه، وإنما يزيده نفرة ولا يزيد الحق ظهورا. ولهذا قال الشافعي رحمه الله ما ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق على لسانه. قيل ولم؟ قال إن ظهر على لسانه عرفت الحق ولم يفتن، وإن ظهر على لساني خشيت أن أفتن. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الخلاف لا يقتضي استنكافا عن الحق وإنكارا له، فقال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أثنى على الروم بما فيهم بما علم فيهم من الخير. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من المشركين فأثنى عليهم ببعض الصفات الحميدة التي كانت فيهم كالمطعم بن عدي وغيره. الأدب السادس عدم التعصب والاحتكار، فلا بد أن يأتي المتناظران المختلفان منطلقين من مبدأ طلب الحق والاستسلام له إذا حصل والرجوع إليه إذا استبان. فإذا أتيا وكل واحد منهما يريد أن يفرض قوله على صاحبه ويحتكر الحق لنفسه ولا يريد أن يغير موقفه بحال من الأحوال، فلا يمكن أن يتفقا بوجه من الوجوه، وهذا التعصب مقيت مذموم. وقد كان مالك رحمه الله يقول في المسائل الاجتهادية إن ظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين، ويقول ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. واحتكار الحق فيه خطورة عظيمة، لأنه يقتضي من الإنسان كأنما يدعى الأسمة لنفسه. الشافعي رحمه الله كان يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. رأيي صواب عندي يحتمل الخطأ لأنه غير منزل من عند الله وإنما هو اجتهاد مني أنا، ورأي غيري خطأ عندي لأن الحق لا يمكن أن يختلف اختلاف تضاد، يحتمل الصواب لأنه اجتهاد شخص محترم كذلك. ومن هنا كان العلماء يحترم بعضهم أقوال بعض احتراما عجيبا. فهذا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة مذهبه أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل، وأن أي نشس خرج من البدن إذا تفاحس ناقض للوضوء. فقرر ذلك يوما في مجلسه فقال له رجل أرأيت إن كان الإمام قد جرحت ساقه فخرج من هذا فتفاحش فصلى بالناس من غير وضوء أصلي وراءه؟ قال سبحان الله لا تصلي خلف مالك. فمالك كان يرى أن العلة القاصرة تصلح للتعليل، وأن الناقض إنما هو ما خرج من أحد السبيلين فقط، وأن ما سواه من الأجناس لا ينقض الوضوء. وكذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن تعليق الطلاق على النكاح ذكر أنه لا ينقض. قيل رأيت إن مررت بحلقة أهل المدينة فأفتوني بخلاف ما تقول فأخذ بقولهم؟ قال سبحان الله ألا تأخذ بقول مالك؟ فقد كان كثير منهم يحترم، كان جمهورهم جمهور أهل السنة يحترمون أقوال المجتهدين ويقدرونها. ولهذا قال الشافعي لا أرد شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطابية، فإن من مذهبهم أنهم يستبيحون الكذب لنصرة من وافقهم في مذهبهم. الأدب السابع الإنصاف، أن يكون الإنسان منصفا لخصمه، فإذا وقع هو في خطأ سهل عليه الاعتراف به، وإذا كان دليله ضعيفا اعترف بذلك. والرجوع إلى الحق خير من الباطل، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. قد قال العلامة الخضاب رحمه الله ليس من أخطأ الصواب بمخطئ إن يأبلى ولا عليه ملامة، إنما المخطئ المسيما إذا ما ظهر الحق لج يحمي كلامه، حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطأ وتنفي الملامة. الأدب الثامن الأمانة في النقل، فعلى كل واحد من المتخالفين أن يكون أمينا على نقله، وأن لا ينقل عن الآخر ما لم يقله حتى لو كان لازم قوله، فإن لازم القول لا يعد قولا لا ينسب لساكت قول، واللوازم كثير منها لا يخطر على البال، فلا يمكن أن يلزم به أصحابه ولا أن ينسب إليهم. وهذا ما تساهل فيه كثير من الناس مع الأسف، فيأخذون بعض اللوازم التي بعضها لا يلزم فينسبونها إلى صاحب ذلك المذهب ويجعلونها من مذهبه، وهذا هو من التجني والكذب. فيلزم المؤمن أن يكون أمينا في نقله، والأمانة أخت الدين، ولا إيمان لمن لا أمانة له. قد كان سلفنا يتحرزون جدا من نسبة الأقوال ويتأدبون غاية الأدب، فيقول مثلا مسلم في الصحيح: فقال فلان أخبرنا وقال فلان حدثنا، حتى لا ينسب إلى أحد قولا لم يقل. الخلق التاسع حسن الظن والتماس أحسن المخارج. فالمختلفان إذا كان من أهل العلم والإيمان والتقوى، فينبغي أن يحسن كل واحد منهما الظن بصاحبه، وأن يظن به أنه ما قصد إلا إعلاء كلمة الله ونصرة دينه، وأنه إنما أعمل اجتهاده وهذا الذي أداه إليه علمه واجتهاده، وأنه مكلف بمقتضى عقله لا بمقتضى عقول الآخرين، ويظن به أنه ما أراد إلا الخير. والتماس أحسن المخارج مطلوب دائما، كما التمس أحسن المخارج لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم يلتمس ذلك لبعض، فهذا مهم جدا. ولذلك قال علي رضي الله عنه في قول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، قال: نزلت فينا أصحاب محمد حين اختلفنا واقتتلنا. وعندما وقف يوم الجمل على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قتيلا، وقف عليه يبكي وهو يقول: فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى، ويبعده الفقر فتى لا يعد المال ربا ولا يرى به نخوة إن نال مالا ولا كبر، فتى كان يعطي السيف في الروع حقه. فشهد له بهذه الصفات العظيمة التي يشهد بها الجميع لطلحة رضي الله عنه. وهكذا فقد كانوا جميعا يقر بعضهم لبعض بما فيه من الخير. ولذلك في كتاب معاوية رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه حين أرسل إليه يلزمه ببيعته، ذكر سبب عدم بيعته له، وأن بيعة أهل المدينة وأهل العراق غير ملزمة لأهل الشام. وقال في آخر الكتاب: وأما قربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقتك في الإسلام فأمر لست أنكره، أو فأمر لست أدفعه. فهذا إقرار له بالفضل والسابقة في الإسلام والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال: أمر لست أدفعه، لا أنكره. عاشرا، الأدب العاشر عدم التشدد مع المؤمنين. فالتشدد إنما يكون مع الكفار، أما المؤمنون فحقهم الرحمة، كما قال الله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالتشدد مع المؤمنين والتساهل مع الكافرين إنما هو دأب الخوارج والملحدين. ولذلك فإن الخوارج حين قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنهما، فذبحوه على شاطئ الفرات فاستطال دمه حتى قطع النهر، جلسوا تحت ظل نخلة لرجل من أهل الذمة يختصمون فيما بينهم، فقال بعضهم لبعض: إنكم قد جلستم في ظل هذه النخلة ولم تستأذنوا صاحبها وهو من أهل الذمة، فإما أن ترضوه وإما أن تكفروا. فذهبوا إليه يريدون أن يرضوه عن ظل نخلته بما أراد من المال، فقال: عجبا لقوم يتورعون عن ظل نخلة لرجل يهودي ويستبيحون قتل عبد الله بن خباب. يتورعون عن ظل نخلة لرجل يهودي ومع ذلك يستبيحون قتل عبد الله بن خباب بن الأرت. ولذلك قال لهم ابن عباس: يا أهل العراق، تستبيحون قتل الحسين في الشهر الحرام وتسألون عن دم ذبابة، عن قتل ذبابة في الحرام. نصل إلى العنصر الرابع من عناصر هذا الدرس، وهو العلاج للخلاف إذا حصل. فهذه الظاهرة التي هي ظاهرة الخلاف منتشرة موجودة، فلا بد من البحث عن علاج لها. وهذا العلاج ينبغي أن نعلم فيه أنه لا بد فيه من التدرج، فليس المقصود بالعلاج حصول الاتفاق المطلق، فهذا قد لا يحصل، لكن إذا حصل وضع السلاح من الجانبين فهذا مكسب، وإذا حصل الاتفاق على نقاط عملية فهذا مكسب، وإذا اتجه رضي كل جانب من الجانبين بالاتجاه في اتجاه لا يعارضه فيه غيره فهذا مكسب. فإذا لا بد من البحث في علاج الخلاف، وذلك في النقاط التالية: النقطة الأولى: الاتفاق على المرجع. فمن المهم جدا وجود مرجع ينهم في الخلاف، وهذا المرجع إما أن يكون مرجعا دينيا، والمرجع لدى المسلمين هو الوحي، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوا إلى الله بالرد إلى كتابه، وردوا إلى الرسول بالرد إلى سنته. ولكن لا بد أن يعلم أن الرد نفسه لا يمنع الخلاف ولا يرفعه، وإنما يعود ذلك إلى الفهم والاستيعاب والاستنباط، كما قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل لعلموه جميعا، فليس مجرد الرد كاف في حصول الخلاف في رفع الخلاف كما يتوهمه كثير من المستعجلين. فيمكن أن نرد إلى الكتاب ونرد إلى السنة ويبقى الخلاف واردا، لأنه خلاف في الدلالة لا في الدليل، فالكتاب والسنة على رأس العين. لكن ما معناهما؟ هل فهمك أنت فيهما مرجع بالنسبة لي أنا؟ فهذا أمر لا بد أن ينتبه له من البداية. النوع الثاني من أنواع المراجع الأشخاص الذين هم محل ثقة، وهم أهل العلم والتقوى والورع، الذين حال الله عليهم في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي قوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن المعلوم أن هذه الأمة لا تخلو منهم، فإذا كان للأمة مرجع يصدر عن قوله في الأمر فذلك أكمل لرفع الخلاف وإزالته. والنوع الثالث المرجع النظامي، والمرجع الرسمي، فهذا من أبرزه الخليفة مثلا، لو وجد للمسلمين خليفة فإنه يرفع الخلاف بينهم لأن حكمه يرفع الخلاف، مثل ذلك القاضي الذي قضاؤه صحيح تنصيبه صحيح فإن حكمه يرفع الخلاف في المسائل الخلافية. ومع الأسف أن هذه المسألة اليوم هي وجود المرجع، اختص بها أهل البدع فاشتهرت لدى الشيعة ولم تكن لدى أهل السنة، فالشيعة لديهم مرجع يرجعون إليه في حل خلافاتهم ويصدرون عن رأيه جميعا، هذا في بعض فرقهم يعني ليس في كلها. وأهل السنة ليس لهم من المراجع ما يرجعون إليه ويتراجعون عن أقوالهم أمامه. العلاج الثاني التحكيم، أن يحكم في المسألة من هو أهل لذلك ويتراضى به الخصمان، فيدرس المسألة من الجانبين ويحكم فيها عند عدم وجود المرجع. إذا لم يوجد مرجع فنضطر للتحكيم، كما حصل للصحابة رضوان الله عليهم عندما اختلفوا ولم يجدوا مرجعا معصوما، المعصومة قد توفي ولم يفصل بينهم النص من الوحي، حكموا رجلين مرضيين عندهم جميعا وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذا التحكيم ينبغي أن يرفع الخلاف عمليا وأن لا يصادر الرأي، فيصادر العمل ولا يصادر الرأي. العلاج الثالث التنازل، وهو أن يتنازل أحد الطرفين عن قوله جمعا للكلمة وتعقلا للأمر. فإن الحسن رضي الله عنه عندما تنازل في قضية الخلاف السياسي كان ذلك رفعا لدرجته ومنزلته، وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتنازل أحد المختلفين عن رأيه لصالح جمع الكلمة ليس تنازلا لصالح الآخر ولا انهزاما أمامه، بل هو موازنة بين ما يترتب على رأيه هو من المصالح وما يترتب على اجتماع الكلمة من المصالح. وسيرى أن اجتماع الكلمة لا شك أفضل، وأن ما يترتب عليه من المصالح أقوى، فيشرع حينئذ التنازل ويحب، وبالأخص في الخلاف السياسي، ويمكن أن يحمل عليه أيضا الخلاف المنهجي الدعوي. العلاج الرابع هو التعاون فيما اتفقوا عليه، وأن يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه. فإذا حددت نقاط الاتفاق أولا وحددت نقاط الخلاف، بدأوا أولا بنقاط الاتفاق فتعاونوا في نطاقها وعملوا بها، ولم يبقى إلا نقاط الخلاف، وإذا لم يستطيعوا حلها دل ذلك على أنها ليست من ثوابت الدين وأنها ليس عليها دليل حاسم في المسألة، فيعذر بعضهم بعضا كالخلافات الفقهية، كما عذر بعض المذاهب بعضا، بعض المجتهدين بعضا، كذلك يعذر بعضهم بعضا في المسائل الاجتهادية. وهذه القاعدة مهمة، وقد نبه لها عثمان رضي الله عنه عندما قال عندما أطل على الناس وهو محصور في الدار، فقال له رجل يا أمير المؤمنين أنت إمام سنة وهؤلاء إمامهم إمام بدعة وهم يصلون أفنصلي معهم؟ قال إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. فإذا أحسنوا فأحسن معهم، هذه من نقاط الاتفاق، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم، هذه نقاط الخلاف. المعذرة في هذا الباب مهمة جدا، ولذلك قال الخليل بن أحمد لولده: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أجهل ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. وحصول العذر حينئذ مدعاة بأن يسير كل على شاكلته كما حصل في المذاهب الفقهية، وتتعايش بينها ويستمر هذا التعايش زمانا حتى تزول من النفوس تلك الحزازة وتأتلف القلوب. حينئذ من شاء أخذ بهذا القول ومن شاء أخذ بالآخر على اعتبار تساويهما وعدم الانقسام بينهما، أو من ترجح عليه لديه أحدهما وجب عليه الأخذ به، ومن لم يترجح لديه أحد القولين فهو بالخيار أو يأخذ بالاحتياط بينهما. فهذا من علاج الخلاف البين الذي ينبغي أن يؤخذ به. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا إلى الخير أجمعين، وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن لا يجعلنا أتباعه، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يجمع على الحق قلوبنا، وأن يملكنا أنفسنا بخير وأن لا يسلطها علينا بشر، وأن يجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، وأن يجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجمع قلوب المسلمين على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.